قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع القرآن ولازلنا نبحث ونستخرج من الكلام ومن العلوم ما نجيب به على هذا السؤال: ماذا نعرف عن القرآن؟ نعم أيها الأحباب، فنحن أمة الإسلام، أمة الإسلام، ونحن أمة الإسلام التي شرفها الله وكرمها بإنزال كتابه الكريم الذي هو كلام الله، وهو صفة من صفات الله جل في علاه، كما بينا في البدء في الإجابة عن هذا السؤال، وذكرنا أن القرآن يشمل خمس نقاط لا ينفك لا تنفك نقطة عن الأخرى بحال من الأحوال، وهو أنه كلام الله، الثانية منزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الثالثة أنه منقول إلينا بالتواتر، الرابعة أنه متعبد به، الخامسة أنه متحدى بأقصر صورة منه. والقرآن أحبتي في الله هو عزنا وهو فلاحنا وهدفنا ورب العرش العظيم من لقائنا هذا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المخلصين ومن الصادقين، أن نبث حب القرآن في القلوب. نعم أيها الأحباب، نريد أن نعيش مع القرآن ونحب القرآن، فحب القرآن من حب الله جل في علاه، بل حب القرآن هو حب لله جل في علاه، وحياتنا مع القرآن هي الخلاص وهي النجاة وهي المنهج. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، إذا اعترضتك مشكلة أو كان لك حاجة أو كان لك سؤال أو كان لك كذلك حاجة أو سؤال، فالإجابة في القرآن لا محالة، لأنه دستورنا، لأنه نورنا، لأنه كلام ربنا جل في علاه. فنحن نهدف إلى أن نحيي حب القرآن في القلوب، لنعيش مع القرآن، وإذا عشنا مع القرآن كانت حياتنا كلها هناء وسعادة، مهما أصابنا ومهما اعترانا من فتن ومن بلايا ومن مشاكل، سنجد الإجابة في القرآن، سنجد الشفاء في القرآن، كما ذكرنا ونكرر دائما، قال ربنا جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مع من تريد أن تكون؟ مع من تريد أن تكوني؟ من أهل السعادة والشفاء والرحمة والهناء والسرور مع القرآن، أم من أهل الشقاوة مع الظالمين والعياذ بالله؟ أيها الأحباب، هذا هو الهدف الأول، أن نحيي حب القرآن في القلوب، لنعيش مع القرآن، لا تلاوة فقط، بل تلاوة وتدبر وعمل ودعوة وتعبد، كل هذه يجب أن تكون مع قرآننا الذي أنزله الله على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. والثانية أننا في زمان عرف عنه أنه زمان الفتن، تلاطمت فيه أمواج الفتن، كما قال لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكما بينا من قبل أيها الأحباب. ففتن هذا الزمان جعلت الأراذل الشراذم صغار الخلق وأصاغر الخلق يتطاولون على العلو والمجد والقمة، وكل عظيم يتكالب عليه الهافتون التافهون الضالون. وهذا حالنا الآن مع ما معنا من نور ومجد وعز بالقرآن، تطاولت الألسن وتطاولت الأيادي وتطاولت الأقزام لينالوا من هذا القرآن. وهيهات هيهات هيهات هيهات. قال ربنا جل في علاه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون. احفظها واحفظيها، فهي نور لنا وشفاء لما في صدورنا أيها الأحباب. ففي هذا الزمان تطاولت الأيادي والألسن على القرآن، وخرج علينا الأقزام الجهال الضلال ليتكلموا ويقدحوا في القرآن: سبحان ربي سبحان ربي ما هذا. هو هذا هو الزمان الذي نبأنا عنه خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويؤتمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضة. اسمع إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وإياك أن تسمع اسمه ولا تصلي عليه. فهذا ورب العرش العظيم خسران عظيم. إياك وإياك أن نسمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نصلي عليه. فربنا أمرنا بذلك، بل بدأ بنفسه وبالملائكة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا تحرم نفسك ولا تحرمي نفسك من هذا الأجر العظيم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا عن هذا الزمان الذي نحن فيه الآن: ينطق فيه الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قيل: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صلى الله على الحبيب المصطفى. إذن نحن في حال نسمع ويعرض علينا شبهات هي واهية واهية كما ذكرنا أوهن من بيت العنكبوت، لأنها لا تقوم على حق تأصيلا ولا تقوم على حقيقة تفريعا، وليس فيها أي قوة من حيث الشبهة من حيث النظر من حيث النظر، ولكنها تطلع على البعض وتسري على البعض وتصطاد البعض. لماذا؟ لأننا غربنا عن القرآن، لأننا أهملنا القرآن، لأننا نحينا القرآن كمنهج لحياتنا، كدستور لأوامرنا ومعاملاتنا. نعم أيها الأحباب، فيأتي الجاهل الضال يلقي بالشبهة، والشبهة التي يذكرها هي عين العظمة والإعجاز في القرآن. ولكن الذي يعلم هو الذي يعلم، أما الذي يجهل فسيقبل أي ضلال وأي كذب يقال له وأي إفك وينطق فيه الرويبضة. فالشبهات التي تلقى علينا الآن، نحن بحاجة إلى أن نبين عظمة القرآن وإعجاز القرآن لدحض هذه الشبهات. ونحن لا ندافع أبدا عن القرآن، فهو كلام الله المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سبحانه جل في علاه. ولا يتطاول أحد مهما اجتهد ومهما اجتمعوا لينال من القرآن، لن يحدث ذلك أبدا. وهذه 14 قرنا ويزيد تمر والأعداء يتكالبون في كل زمان على القرآن، وهو هو يعلو 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 ويعطي ويعطي ولا ينضب أبدا، ولا يجف من دعه بحال من الأحوال، بل يزداد ويزداد علوا وعزا ويزداد اتباعه أتباعه يوما بعد يوم. ولكن الشبهات التي تلقى الآن مع وسائل الاتصالات العظيمة التي تكلمنا عنها من قبل جعلت الأمر بحاجة منا إلى أن نقف وقفة صادقة لله. الله أسأل أن يجعلنا من الصادقين أن نقف وقفة صادقة لله لنبين الحق في هذا الأمر ولنبين النور في قرآننا الكريم العظيم. أيها الأحباب، هذان هما هدفان أساسيان لنا من لقائنا هذا. ويجب لكل عبد يتكلم عن دين الله أن يكون له هدف من وراء الكلام، وأن يكون له غاية في أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره وأن يتقرب بهذا الكلام لله، أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره وأن يتقرب بهذا الكلام لله جل في علاه. أيها الأحباب، تكلمنا عن القرآن لنعرف ما هو القرآن. كلام الله منزل على رسوله منقول إلينا بالتواتر متعبد به متحدى بأقصر صورة منه. وكما ذكرت أن كل باب من هذه الأبواب يحتاج لبيان وتفصيل. انظر إلى الكلام عن أنه كلام الله. كلام الله، ماذا يعني أن نقول أن القرآن هو كلام، أن نقول أن القرآن هو كلام الله جل في علاه؟ القرآن كلام الله، فهو صفة من صفات الله، صفة من صفات الله. وسنبين هذا المعنى حينما نتكلم إن شاء الله تعالى عن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. ونحن نختصر الكلام اختصارا لأننا نود أن نمضي إلى التفصيل والبيان حول النور والدرر في القرآن والكلام وبحث الشبهات التي يثيرها الضالون المغررون. أيها الأحباب، كلام الله صفة من صفات الله عز وجل، إذن فهو معصوم من الخطأ، معصوم من الذلل، منحى عن أن يكون فيه أي عوج. كتاب غير ذي عوج، غير ذي عوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا كلام الله. إذا كان كذلك فلا بد أن يعلم أنك يا عبد الله، وأرجو الإصغاء وفتح القلوب والتوجه بصدق ونية لله عز وجل أن ننتفع بما نسمع وبما نقول. أيها الأحباب، حينما نقول أن القرآن كلام الله، إذن لا بد أن نستحضر أنك حينما تقرأ القرآن أو تسمع القرآن أو تعيش مع القرآن فأنت تعيش مع صفة من صفات ذات الله جل في علاه، مع الحق، مع القدرة، مع العظمة سبحانه جل في علاه. فإذا كان كلام الله هو الذي تقرأه فهو محفوظ من أي خلل، من أي خطأ، من أي سهو، من أي غرر. هو كلام الله. يابد أن نكون من ثوابت الإيمان ومن قواعد الإيمان لك يا عبد الله أن تعلم أنك تقرأ القرآن فأنت تقرأ كلام الله جل في علاه. هو كلام الله المنزل على رسوله. احفظ هذه واعلم أن المضللون يضربون ويحاولون أن يمزقوا بين هذه الأوصال، أنه من عند الله كلام الله، وأنه نزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤيده به الله، وأن هذا الذي نزل على رسوله نقل إلينا محفوظا، نقل إلينا بالتواتر، وأن الله عز وجل تعبدنا به، فهو في قراءتك وتلاوتك له عبادة لله جل في علاه، وفي إقامة حدوده عبادة لله جل في علاه. وأن هذا القرآن الله، أن الله عز وجل تحدى به، تحدى بأقصر صورة منه أي أحد من البشر. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. هذا التعريف الذي أشرنا إليه في نهاية الحلقة السابقة بفضل الله عز وجل، ذكرنا أنه لا بد أن يكون محفورا في القلوب، ويجب أن نحفظه جميعا أيها الأحباب، لنقف عند عتبات الشبهات فنطرقها ونضربها حتى لا تتطرق إلى القلوب وتؤثر على الإيمان بهذه المعاني وهذه الأصول. أيها الأحباب، إذا ذكرنا أن القرآن بهذه الصورة فلنعلم جميعا أنه ليس من صنع بشر وليس من تأليف بشر، وأنه معجزة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما ذكرنا من قبل هناك أمران، هناك أن أمرين ثابتين لأي نبي يؤيدهم بهما ربه جل في علاه، ألا وأنه أن الله عز وجل يصطفي النبي من بين البشر بكمال الخلق والخلقة والخلق، وأن الله عز وجل يؤيد النبي بأمر خارق لما اعتاده البشر وهي المعجزة. فإذا ذكرنا أن القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن نقف مع المعجزة ومعنى المعجزة، وحديثا مقتضبا مختصرا عن المعجزة. المعجزة أيها الأحباب كما ذكرنا هي أمر خارق للعادة، متحدا به، سالم عن الخلل، سالم عن الخلل. وذكرنا أنه يلزم خمسة شروط لا ينقص منها شرط لتكون معجزة على المشهور عند العلماء. الشرط الأول أن تكون هذه المعجزة لا يقدر عليها إلا الله. الشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة. الشرط الثالث أن يستدل بها مدعي النبوة على رسالته وعلى نبوته. الشرط الرابع أن تكون وفق ما ادعاه المدعي، كما ذكرنا أن مسيلمة الكذاب ادعى أنه سيبصق في عين ماء ليزداد الماء فيه وتحل البركة عليه، فبصق في الماء فغار الماء أي جفت العين، فجاء الأمر الذي فعله على عكس ما ادعى، فهذه لا تعد معجزة، يجب أن تأتي على وفق ما ادعى المدعي. الأمر الخامس أو الشرط الخامس وهو ألا يأتي أحد من البشر بمثل ما أتى به النبي إلا أن يكون نبيا مثله في زمن قبله أو بعده أو في مكان آخر غير الذي فيه النبي. هذه الشروط الخمس التي ذكرناها ننتقل منها إلى أن المعجزة على ضربين، الضرب الأول معجزة حسية والضرب الثاني معجزة عقلية. المعجزة الحسية معلومة كعصا موسى وكإحياء الموتى وإبراء المرضى والأكمه والأبرص كما كان مع عيسى عليه السلام، وهكذا المعجزات الحسية. والمعجزات الحسية أيها الأحباب معلوم أنها تكون مرتبطة بالنبي أو الرسول، فإذا مضى زمن الرسول انقضى زمنه، انقضت هذه المعجزة وأصبحت حديثا يتحدث عنه فقط، كما يتحدث عن معجزة موسى عليه السلام في العصا التي كانت معه والتي تحولت إلى ثعبان والتي تحولت بضرب البحر إلى حولت البحر إلى جبل عظيم. فهذه المعجزات الحسية تذهب بذهاب مدعيها، أما المعجزة العقلية لأنها تخاطب العقل والقلب كما ذكرنا فتبقى ببقاء العقول المتفكرة المتأملة. ومعجزة القرآن ومعجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن هي من هذا النوع، وهذه المعجزة العقلية يشترط لها أمر في غاية الأهمية أن تكون متناقلة إلينا بالتواتر. ومعنى التواتر بإيجاز أيها الأحباب أن تنقل إلينا عن طريق جمهور من الناس، عن جمهور عن جمهور، لا يتواطأ على الكذب ولا يختلف في النقل، كما نقل إلينا أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان أرسل إلى اليهود بدعوة المسيحية، وأن موسى أرسل إلى اليهود لدعوة اليهودية. هذا نقل إلينا، لم نعش هذا الزمان ولكنه نقل إلينا بالتواتر، فتم القبول والتسليم بأن موسى نبي وعيسى نبي. كذلك نقل إلينا الحبيب النبي صلى الله عليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، والقرآن أيضا نقل إلينا بالتواتر. وهنا تأتي محاولات الطاعنون المثيرون، محاولات الطاعنين المثيرين للشبهات حول القرآن أن يمزقوا هذه الأواصر، أن يمزقوا الكلام عن أنه كلام الله على أنه منقول بالتواتر، على أنه منزل على الحبيب المصطفى، وهكذا كما سنرى وكما سنبين ونضحط هذه الشبهات بفضل الله عز وجل وعونه إن شاء الله تعالى. فالقرآن أيها الأحباب نقول أنه إما من أن القرآن من نوع المعجزة العقلية التي تخاطب العقل، والمتفكر والمتأمل والمتدبر رسالة خاتمة لكل الرسالات ونبي خاتم لكل الأنبياء والرسل، لا بد أن يترك أمرا يبقى له الأثر والتفاعل مع البشر ولا ينقرض بذهاب النبي، وهذا القرآن من هذا النوع، من نوع المعجزة العقلية، المعجزة العقلية. نعم أيها الأحباب، القرآن معجزة. السؤال: ما هي أوجه الإعجاز في القرآن؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ هل سألت نفسك أيتها الأخت الفاضلة هذا السؤال؟ لماذا القرآن معجز؟ ما هي أوجه الإعجاز في القرآن؟ وهذا ما سنعيش معه في الدقائق المتبقية القليلة بإيجاز، أو نشير إلى بعض منه بإيجاز في هذه الدقائق. الأمر حول أوجه الإعجاز في القرآن، اجتهد العلماء لاستخراج هذه الأوجه فذهبوا إلى عدة أقوال. نقول بإيجاز شديد أن بعضهم قال، وهم أصحاب المدرسة العقلية وغيرهم، أن أصحاب المدرسة العقلية وغيرهم قالوا بأن القرآن معجز لأن الله صرف العباد على أن يواجهوا أو يتمكنوا من تحديه، وهذا القول مردود بالعقل والنقل، وهم استدلوا بقول الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القول نفسه مردود عليهم، لأن قول الله لو اجتمع، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، ده يثبت أن لهم طاقة ولهم محاولة ولكنهم لن يستطيعوا، وإلا كان اعتبار اجتماعهم ومتآلفهم وبعضهم لبعض ظهيرة لا اعتبار له ولا حاجة لذكره، طالما أنهم كالأموات مفقود القدرة على التحدي. فهذا القول مردود بالعقل والنقل. أما القول الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أن إعجاز القرآن في لفظ القرآن، ولما لا فانظر وتدبر يا عبد الله، يا أمة الله، تدبروا في ألفاظ القرآن، ستجد أن كل لفظ له وزن لا يمكن بحال من الأحوال أن يقام مكانه لفظ آخر بحال من الأحوال. القرآن بألفاظه تجد أن كل لفظ له وزن وله ثقل وله ترتيب وله وضع وله اختيار لا يمكن أن يوضع غيره مكانه، أن يوضع غيره مكانه بحال من الأحوال. ولكن هذا القول أيضا يحتمل، لأن هذا جزء مصغر من حال القرآن، نتكلم عن اللفظ فقط. ذهب فريق ثالث إلى أن إعجاز القرآن في معناه، ولما لا، فكل المعاني التي وردت في القرآن معان عظيمة جليلة ولها أن تكون من معجزات القرآن بل من إعجاز القرآن، ولكنها لا تكفي النهمة لمعرفة إكمال الإعجاز في القرآن. ذهب فريق الرابع إلى أن إعجاز القرآن في بناء القرآن، ولما لا أحبتي في الله، ولما لا، فنظم القرآن نظم عجيب فريد، كما قال الأعداء قبل المؤمنين، كما قال الأعداء قبل غيرهم. الأعداء قالوا كما قال عتبة أو وليد أو غيرهما، قالوا بأن له حلاوة وإن عليه طلاوة وأن أسفله لمغدق وأن أعلاه لمثمر وأنه لا يعلو ولا يعلى عليه وأنه ليس بكلام بشر وليس بكلام شاعر وليس بكلام كهنة. هؤلاء الأعداء قالوا ذلك، ومن آمنوا برسول الله وبالقرآن صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أيضا كذلك، كما ذكرنا حديث أنس عن أنيس أخا أبا ذر أنه كان من شعراء غفار، وسمع كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والله إن هذا ليس بقول كهان ولا بقول شاعر، إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فنظم القرآن نظم فريد عجيب معجز، وهذا من أقوى الأقوال التي وردت. ثم يرد أيضا القول الجامع الفذ الذي يميل إليه القلب، وهو أن القرآن معجز لأنه كلام الله. ورحم الله الطحاوي الذي قال: قد علمنا وأيقنا بأنه كلام الله، كلام خالق البشر، ولا يشبه كلام البشر. ومن وصف الله بشيء من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر ذلك فقد اعتبر، وعن كلام الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته التي منها، أي أن الله بصفاته التي منها القرآن ليس كالبشر. فإجمال القول في أن القرآن معجز لأنه كلام الله، وإذا كان القرآن كلام الله فلا بد أن يعلم أن كل ما جاء فيه معجز من حيث التفصيل تأصيلا، كل تفصيلة تتكلم عنها في القرآن، تكلمنا عن اللفظ، تكلمنا عن المعنى، تكلمنا عن النظم، تكلمنا عن قدرة الله في الصرف، ونتكلم أيضا عن أن القرآن نبأ بأمور وجاء فيه أمور هي أصول لقواعد العلوم التي يعيشها العباد. وهذه اللمحة أو هذه الوقفة سنقف فيها وقفة خاصة. لماذا؟ لأنها حوار العقل، حوار العقل. القرآن جاء بقواعد علمية وصل إليها البشر منذ أقل من قرنين أو أقل، منذ أقل من قرنين وصلوا إلى أصول القواعد التي ذكرت في القرآن. فإذا نظر العباد في القرآن وتدبروا وتفكروا فيه كانوا اختصروا من الزمان الكثير ليصلوا إلى ما وصلوا إليه. وهذه النقطة المتعلقة بالإنباء والإخبار بأمور غيبية وأمور شرعية وأمور علمية جاءت في القرآن سيكون لنا معها وقفة تفصيلية أيها الأحباب. أحبتي في الله، ذكرنا بإيجاز حتى نجمع ما ذكرناه أن وجوه إعجاز القرآن جاءت بقول أنها من الصرف، وهذا قول مردود، أنها من بناء اللفظ وهذا موجود ولكن ليس كله هو الإعجاز، وأنه من حيث المعنى وهذا مقبول ولكنه ليس كل الإعجاز، ومن حيث النظم وهذا مقبول ولكنه ليس كل الإعجاز، ومن حيث ما ورد فيه من أنباء عن الغيب وعن غيبيات وعن تشريعات وعن قواعد علمية فهذا أيضا مقبول ولكنه ليس كل الإعجاز. وأجمل كل الإعجاز في قولي أن القرآن معجز لأنه كلام الله، كما انتصر لذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أيها الأحباب، هذا كلام مقتضب وإشارة ببنان صغير عن القرآن وعظمته ورب العرش العظيم. لو صدقنا مع الله وعشنا مع القرآن لهانت علينا الأحوال، ولصغرت الدنيا في أعيننا، ولذلت الصعاب بين أيدينا. ليس كلاما نظريا أو خياليا ولكنه واقع. ما الدليل؟ نعيش نعم مع القرآن، نحب القرآن، نتحلى بخلق القرآن كما تحلى به خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نتدبر في القرآن. وإذا تدبرنا هانت علينا أحوال كثيرة وصعاب عظيمة، لأننا مع القرآن وبالقرآن ومع نور القرآن نرى الطريق الحق، نرى الصواب، ومع الظلمة بدون القرآن نضل ونمضي في غوغاء، في ضيعاء، فيما لا يدرك له منتهى، بل إن منتهاه إلى هلاك. نعم أيها الأحباب، نحن أحوج ما نكون لنحيا حياة طيبة مباركة أن نعيش مع القرآن، ثم أحوج ما نكون لنحمي أنفسنا وأولادنا وبناتنا أن نعتصم بالقرآن ونتعلم حتى لا تطلع علينا الشبهات. وهذا ما سنعيش منه وما نعيش معه فيما نستقبل إن شاء الله تعالى من حلقات. والله أسأل، وقد مضى الوقت سريعا من تحت أقدامنا كما أبلغنا أستاذنا ومخرجنا الحبيب الأخ محمود أن الوقت انتهى، وإذا قال ذلك يلزمنا أن نتوقف على أن نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم تقواه، وأن يجمعني وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن ييسر لنا ولكم فهم القرآن والعمل به، وأن ييسر لنا ولكم أن نكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه في هذه الحياة وبصحبته في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.